إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع الآية الجامعة لأصول وقواعد علم الأخلاق من قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكما عبر ابن القيم عنها فقال: هذه الآية جمع الله فيها أصول وقواعد علم الأخلاق. وبينا أن الناس لهم أحوال ثلاثة: إما خلق موهوب وصاحبه من الله عليه في هذا الخلق بهمة عالية وعزم عال وإرادة عالية، وإما خلق معيوب هو فيه دون الناس. وفيه دون الناس لا يعطي عطاء عامة الناس، وهذا سماه الرب خلق جاهلي أو جاهلية. وإما خلق ليس فيه بموهوب وليس فيه بمعيوب، بل هو كسائر العباد في هذا الجانب. وقد فصلنا يعني الجانب الثلاثة الحقيقة بشيء من التفصيل، لكن بقي معنا بقية في وأمر بالعرف. فهناك أخلاق عدها الشارع أعرافا، والعرف ما عرفه الشارع وأقره سبحانه وتعالى. الأعراف كثيرة في القرآن الكريم، والرب نص على كثير منها حتى نعلمه ونعلم أن عطاء الإنسان فيه لازم وواجب أن يعطي مثل عطاء الناس، فعطاؤه فوق الناس دل على موهبته، وعطائه دون الناس دل على عجزه. فالموهوب أمرنا بتنمية موهبته ليكون من أهل العطاء دوما، فالرب ما أعطاه الموهبة إلا لهذا. أما العاجز الجاهل فهو مأمور بعلاج دائه وتقوية نفسه والسمو بأخلاقه. من هذه الأعراف ما بينته الشريعة في معاملة الرجال للنساء ومعاملة النساء للرجال. والحقيقة احنا شرحنا جانب كبير في هذا الباب في المحاضرات السابقة، وأحببنا أن يكون له تتمة. من هذه التتمة وصية أمام الباهلية لابنتها ليلة عرسها حين قالت: أي بنية، لقد فارقت بيتك الذي فيه درجتي وعشك الذي فيه نشأت إلى قرين لم تعرفيه وجليس لم تألفيه. ثم وضعت لها بعض القواعد التي أقرتها الشريعة. قالت: فكوني له أمة يكن لك عبد، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك زخرة. المقطع الأول في وصيتها نود أن نتحدث عنه، لأن ده جانب خطير جدا والشريعة جاءت به: كوني له أمة يكن لك عبد. الرب أعطى الرجال خصالا لم يعطها للنساء، وأعطى النساء خصالا لم يعطها للرجال. وبين تعالى أن لكل سعيه الذي يتواكب مع طبيعته والقوى التي وهبها الله له. قال تعالى مقسما على هذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فقوله إن سعيكم لشتى أي لكل سعيه، للرجال سعيهم وللنساء سعيهم، فسعي الرجال غير سعي النساء. المرأة خلقها الله وفطرها على أن تكون حلقة وصل بين الرجال والأطفال، وهيئها لهذه المهام أن تكون أما وأن تكون زوجة. ولذا ضعف الله جانب العقل عند النساء مع تقوية العواطف عندها، فجانب العاطفة غلب على فكرها، وهذا مما أضعف قوى المرأة العقلية وجعل قدرتها على الدفع وعلى الخصام ضعيفة خلاف الرجال. وفي هذا يقول تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا وصف لكل النساء باستثناء الشاذ النادر الذي لا يعول عليه، في امرأة يعني يتناقش 100 راجل، لكن هذا قليل جدا في النساء. الغالب الأعم أن المرأة لا طاقة لها على الخصام، فإن غلبها الرجل غلبها دمعها تبكي، بخلاف الرجل، الرجل أوتي جدلا، قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء يغلبن الكريم، اللي يتساهل معهن ويعطي ما عنده ولا يستخدم مواهبه وإمكانياته في الجدل مع المرأة يمكنها من الغلبة. قال ويغلبهن لئيم، إن تلائم الرجل سيغلبها يقينا. فلا شك أنها لا طاقة لها على مكر الرجال إذا مكروا، وعلى دهاء الرجال إذا استخدموا دهاءهم. ومنها هنا كانت الحياة بينهم تحتاج لتوافق شديد جدا. الرجل ضعفت عنده العواطف وغلب عنده الجانب العقلي، لكن موجود عاطف ما انتفت، والرب أعطى المرأة في هذا الجانب قدرة ليست عند الرجال، قوة العاطفة. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم وما رأيت من ناقصات عقل ودين، فذكر جانب النقص عند المرأة، ثم بين قوة العاطفة قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم يكون. ودي فطرة وصارت عرفا عند الناس لابد أن يعلم، الرجل قد يكون في قمة الحزم مع الرجال وفي قمة القوة مع الرجال، وأمام المرأة يضعف، بل العبارة يقول وما رأيت من هولي بس أسلب للب رجل، يعني كأن عاطفتها تأخذ بكل قوى الرجل القلبية فتجعلها تحت سلطانها، أسلب للبه قلبه رغم حزمه، أسلب للب الرجل الحازم كن. فدي فطرة جبلت عليها المرأة، كيف تسلب لبه؟ هذه وصية أمم، كلما أشعرت الرجل بالطاعة والانصياع كلما سلبت منه لب. انقضى الرجل منها حاجته واستطاعت في هذا الوقت أن تعطيه من خضوعها واستكانتها، الرجل أمامها أشعر بحاجته الشديدة للحماية والرعاية، ودي فطرة فينا. الإنسان إذا شعر بضعف من أمامه يحاول تعويض ضعفه، ولذلك هتجد الطفل الصغير أحب للأبوين وهم أحرص عليهم الكبير، لإحساس الأبوين بالضعف فيحاول تعويض الضعف بشدة العاطفة وباستخدام القوة في حمايته وفي توجيهه. ودي أمر فطري يا إخواني، والأعرف جرت عليه. أي إنسان منا شعر بالقوة ورأى ضعيف يظلم أمامه يؤد أن ينتصر له، إلا من انتكست فطرته، ده موضوع تاني. لكن الأصل في الفطر أن الإنسان جبل على نصرة الضعيف ونصرة المظلوم. إذا شعر الأب بضعف في ابنه من مرض أو صغر أو غيره، هتجد حاجة أو عاطفة الأبوين نحو هذا الطفل أكثر من غيره، وحبهم له أكثر من غيره. ولعلنا نلاحظ هذا في قصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان الأخ الأصغر، هو أخوه بنيامين أمام إخوانهم الكبار الستة كبار، لكن لما وجدوا من الأب حرص عليهم شديد ظنوا أنه يميزهم عنهم لأنهم من أم غير أمهم، فقالوا ما قالوا الذي نص على القرآن، قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه صغارين دول أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ده احنا الرجالة وإحنا اللي معاه وإحنا السند بتاعه، وهم هم اللي فعلوا هذا مع أبيهم وقع منهم مع أبنائهم. فالصغير بلا نزاع والضعيف بلا نزاع يشعر الأب وتشعر الأم أن حاجته للعطاء أكثر من غيره، فينبري لهذا. المرأة كذلك، إذا شعر الرجل بضعفها واحتياجها للحماية عاطفته إن كانت ميتة تتحرك، فعاد يد أن يكون هو السبع والبطل وحامل حمى، فالطاقة الموجودة عنده المكتومة لا يحركها ولا يسلبها منه شيء كما يسلبها إظهار المرأة لضعفها بين يديه. وذلك كانت المرأة التي تشعر بضعفها زوجها أحب إليه من التي تشعره بالقوة. لما يشعر أنها قوية فتية تستطيع أن تواجه الصعاب خلاص اتحرك براحتك، لكن لو شعر بضعفها لا يتركها واحدة أبدا. ودي قاعدة يا إخواني، لذا جاءت وصية أمامة: كوني له أمة يكن لك عبدة. كلما أشعرت المرأة الرجل بحاجتها لحمايته لرعايته لنفقته، كلما ازداد الرجل عطاء لها وحبا لها. لكن إن شعرت أو شعر منها بالاستغناء يكلها لنفسها. فهذا جانب خطير جدا، وتأتي هذه العبارة لتبين هذا المعنى. بل في حديث علي بن أبي طالب لما سئل ما خير صفات النساء، قال: شر صفات الرجال. ما خير صفات النساء، قال: شر صفات الرجال الجبن والبخل. كلما شعر الرجل بخوف المرأة كلما ازداد عليها حنوا، كلما ازداد لها عطاء، فتسلم ما عنده بضعفها. والكلام ده النساء للأسف الشديد لا تفهمه. المرأة فاهمة أنها لما تظهر له أنها بطلة ووحش كاسر قد يعجبه هذا، أبدا أبدا. لدرجة طبعا الكلام ده أثر حتى في سلوكيات ملايين النساء. المرأة الآن تحاول أن تظهر أنها بطلة وخصم للرجل ودخل في موقع حربية، وتود أن تظهر كل آلات القوة عندها قبل الزواج وتلاقيها دخل عليه دخلة الوحش لا دخلة المرأة التي تود الخضوع له والانتفاع بما عندهم قوة. ولله بر الشعر حين قال: كل الجميلة أرسلت أظفارها، ربت أظفارها، إني لخوفك أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها. لما رجل يشعر المرأة مربيه له مخالب، طب دي زوجة ولا وحش؟ نعاملها معاملة الزوجة ولا معاملة الوحش؟ هندخل في موقع حربية وبوكس؟ ها؟ كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة. فما بالك لما تربى أظفارها وتظهر له أنها مش وحش بس، لا ده أرباب سوابق، فتطليها له باللون الأحمر لون الدم، يعني هتفتح فمك هجيب كرشك، أنا أثار الدماء بينة، منظر مرعب. ها؟ طب هنتعامل مع وحوش؟ كيف يعطي الرجل للمرأة وهو يرى فيها وحش كاسر؟ إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، لما تترجل وتقص شعرها وتعمل له دوغلاس ولا تعمل له ها؟ تجيب وزيره كمان ويشعر انه يتجوز اخوه، هذه كارثة. بالامس انت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة. ربنا خلق المرأة في احسن تقويم كما قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وقال تعالى: هو الذي احسن كل شيء خلقه. لا يعجبها خلق الله فتنزع الحاجب وتروح عاملة خط بالمسكرة على شكل هلال، بدل ما عينها تبقى بالعرض لا عايزها تبقى بالطول، بالطول ديان الجنية العفريت. طيب عايزها تبقى عفريت هتخوف الراجل، طب هنتزوج عفريت؟ ها؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبة. إذا رجل شعر أن المرأة ليست أنثى بل هي وحش كاسر، كيف يألف؟ كيف يألفها وكيف تألفه؟ وده جانب خطير جدا للأسف الشديد، الكثير منا قد لا يفطن إلى تربية امرأته عليه أو تربية بناته عليه، لأن اللي عملوا كده بناتنا وأخواتنا ومسلمات منا. الإعلام فتن النساء ووصل المرأة لمرحلة أنها في حرب مع الرجل، ومن اللي يغلب؟ وصارت تطالب بحقها وحقوق النساء من حولها، وكأننا في موقع حربية والكل يود أن ينتصر على الكل. أبدا يا إخواني، الحياة الزوجية رب العباد جعل هذا التزاوج ليأنس الرجل بالمرأة وتأنس المرأة بالرجل، ليعطي الرجل ما عنده للمرأة وتعطي المرأة ما عندها للرجل. جبلها الله أنثى ولم يجبلها ذكر، لتعطي عطاء أنثى، عطاء الرقة، عطاء العاطفة، عطاء الحنان الذي يتولد منه السكنة وتتولد منه الحياة والاستقرار. ولذلك نص الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها ولها. طب ايه الفرق بين إليها ولها؟ ها؟ لماذا لم يقل لتسكنوا لها؟ إحساس الرجل بأن له في بيته امرأة تحتاج لحمايته لعاطفته يكون في عمله، وهمه الأكبر كيف يحافظ على بيته. في غيابه في سفره، اللحظة اللي يشعر فيها أنه سينطلق لرعيته يبدأ الهدوء النفسي عنده، يبدأ السكن عنده، لذا قال لتسكنوا إليها، إلى في اللغة تسمى غائية. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد، وده معنى الغائية. الغائية أن يتم المعنى ببدء ما ذكر بعدها. يبقى لو قلت جئت من البيت إلى المسجد يتم المعنى عند الباب، لكن لو أردت الدخول تقول جئت من البيت للمسجد، فلم تفيد الاستقرار والدخول، إلا تفيد الوصول. فقوله لتسكنوا إليها لم يقل لها، لو قال لها لما كان للرجل سكن عند المرأة إلا عند جماعه وفي فراشها، لكن قوله إليها دل على أن السكنة تبدأ من قبل وصوله بمجرد التوجه إليها، يبقى في عمله في سفر بعيد في أوروبا ولا في غيرها، ساعة أن يحزم حقائبه ويتجه إلى الطائرة يبدأ السكن النفسي. ياه هروح بيتي، هشوف مراتي، هحمي عيالي، هشوف رعيتي، فأبدأ السكن النفسي مع بدء التوجه لها، لا أن يكون السكن عند النوم معها في الفراش. لذا قال لتسكنوا إليها. إحساس الرجل بضعف المرأة وسكونها إليه واحتياجها له يجعل من الرجل قوة دافعة في حمايتها بلا حد بلا حد، فإن شعر أن عندها ما يغنيها استغنى. وذلك الشارع في الإسلام كلف الرجل بناء على هذا بالإنفاق وحده ولم يكلف المرأة، وذلك المرأة في الإسلام أمتع من أي امرأة على وجه الأرض وأسعد من أي امرأة على وجه الأرض. في الغرب المرأة تدفع مع الرجل المصاريف بالنص سوا سوا 50-50، الند للند. اي والله، يعني اذكر اخ لينا كان سائق تاكسي يقول لي يعني اتخانقوا الاثنين معايا الرجل ومراته، يقول لها تدفعي ولا انت اللي تدفع، في الاخر قال لها لا اخر تاكسي خدناه يوم كذا كنت انا اللي دافع يبقى انت اللي عليك التاكسي ده. قالوا انا حيران بالاثنين اخذ من مين ومين اللي هيحاسب. صراعات. ولذلك المرأة عندهم تعمل عمل الرجال وتكسب كسب الرجال وتنفخ نفخة الرجال، وفي نفس الوقت إن حملت تحملت ما لا تحمل الرجال، وفي نفس الوقت يطالبها الرجل إن عادت بيتها بعد هذه المعاناة والعمل أن تعمل عمل النساء في البيت، تطهي وتغسل وتكنس. طب هل طاقة المرأة تتحمل أن تعمل عمل يتعب به الرجال ثم نطالبها بعمل المرأة في البيت كمان؟ نعم؟
الحقوق هي طماعة
أي حقوق؟ الرجل رقم 4. ايوه هو الترتيب ده فعلا مش في اوروبا بس، ده في اوروبا وفي امريكا وفي كندا. الرجل في اي خلاف مع المراه تقدم المراه، اي خلاف مع الابناء يقدم الابناء. بعدين عندهم مش المراه رقم 1، عندهم الابناء رقم 1 والمراه رقم 2 والكلاب رقم 3 والحيوانات، ورقم 4 حقوق الرجل. كارثة والله يا اخوانا. الاسلام علمنا هذا المعنى الدقيق، ان الرجل مكلف بكامل النفقة على المرأة حتى يشعر بقوامته عليها وتشعر هي بحاجته اليه. وده بيسير في هذا الاتجاه، ان يحملها على الخضوع له ويحمله على الانحناء عليها، وده اللي بيوجد التزاوج وبيوجد السكنة ويوجد التعاطف بين الرجل والمرأة. اذا حرمت المرأة من هذا وشعرت بان الرجل لا يهتم بشيء من شؤونها انتهت القصة، صارت تطالب الرجل بما لا حق لها فيه. وكان النتيجة ما نراه الآن في أوروبا وفي غيرها، تذهل الزواج سهل جدا لأني لا يكلف الرجل شيء، ممكن أقابلها في الشارع وتعال نتجوز، تعال نتجوز وهنعمل عقد ونصرف مع بعض مش هيدفع حاجة. وذلك تعجب يعني ايه مهرهم؟ كلمة كلمة، ولو جاب لها هدية ابسط هدية تقبلها. فالنتيجة ان المرأة دخلت البيت بسهولة، اول مرة يغضبها تقول له انت طالق، كما دخلت بسهولة خرجت بسهولة. فاصبحت البيوت ليست بيوت، والمرأة لا استقرار لها مع زوجها، حاجة التواكب انتفت، حاجة الخضوع من المرأة انتفت، حاجة القوة عند الرجال والعطف والحنان انتفت. ايه اللي باقي يربط الزوج وزوج؟ الجماع. اي منغص للجماع تنتهي معه نهاية الزوجية. ولذلك الان يا اخواني يعني انا ذهلت ان اوروبا بالكامل والغرب بالكامل يعاني معاناة قاتلة من عدم وجود بيوت، من عدم الاستقرار. نتيجة هذا مفيش انجاب، نسبة الانجاب الان تعني اندثار هذه البلاد. اعلى نسبة انجاب في اوروبا 1.8، اقل من نسبة الوفيات. واغلب اوروبا نسبة الانجاب فيها تتراوح ما بين 1.1 و1.8، والتقرير هم الذين نشروها، وكذلك امريكا وكندا. النتيجة اني هم الان في شيخوخة، اعلى نسبة من الاحياء كبار سن، مواليد ما فيش، نسبة ضعيفة جدا. ولذلك هم الان في رعب شديد جدا جدا من المسلمين، لان نسبة المواليد في المسلمين عالية جدا على عكسهم. يا مولانا هذه عبارة ذكرها احد الكتاب الفرنسيين المشهير جدا عندهم، لكن هو من الله عليه في اخر عمره اسلم، اسمه لويس بوكي. يعني قرأت له هذه العبارة ذهلت، يقول: ومن عجائب اقدار الله في اختيار امة العرب لحمل رسالة النبي الخاتم، أمة وهب الله نساءها الخصوبة، فالمرأة عندنا في أوروبا يقبلها الرجل في اليوم 1000 قبلة ولا إنجاب، والمرأة في بلاد المسلمين من غير قبلة وفي كل عام إنجاب. وكأن الله كتب على نسل البشرية الزوال والفناء، وعلى نسل المسلمين الانتشار، حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا مسلم. النظرية دي والكلام ده واقع موجود، واقع موجود. أنا شخصيا يعني كنت في فرنسا، وأخ حبيب لي قال لي انتظرني بس في الشارع 10 دقائق هجيب السيارة، ما رجعش هاجي لك. كل من مر أمامي من الأسر اللي فيها أطفال، كل الأطفال اللي مروا أمامي أمهاتهم محجبات، ما في طفل مر أمامي رأيت أم فرنسية عارية. تعجبت إن أعلى نسبة إنجاب عندهم في المسلمين، والموضوع ده عاملهم كلوا الآن في دماغهم. أنا أسوق هذه الحقائق لأنهم دمروا البيوت. المرأة ما عادت امرأة. فرنسا نفسها كاتبين تقرير أن هناك 7 مليون ذكر وأنثى يعيش أحادي في حياته، عايش لوحده، امرأة كل عملها وكسبها ليها وعايشة في بيت لوحدها لا زوج لها، تطلع يوم الويك اند تقضي وطرها مع اي لوح وانتهت القصة على هذا، لا انجاب لا اسرة لا استقرار لا حياة. اللي كتب التقرير قال ان هذه النسبة 7 مليون دول في فرنسا وحدها اكثر من 90% منهم يعاني من اكتئاب، يعني حتى كسبوا امواله بينفقها على الادوية والعلاج. اي حياة هذه؟ اي حياة؟ بقوانينهم اشقوا انفسهم واشقوا اجيالهم ودمروا بلادهم ويحارب المسلمين لكثرة انجابهم، بل ويحارب الاسر في بلاد المسلمين حتى يوقفوا نسل المسلمين. يا اخواني اللي وضع هذه القواعد رب العزة وهو اعلم بخلقه من خلقه، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيته من اقساط عقل ودين اسلب للب الرجل عزم كن، هي دعوة لنعرف ان الله اعطى المرأة هذه الموهبة، كلما ازدادت للرجل خضوعا كلما كانت اسلب لقلبه اسلب لطاقاته اسلب لامكانياته اسلب لان يعطيها اقصى ما عنده. وعد الرب هذا العمل من المرأة اجل ما تقدمه لله طاعة. ففي حديث اسماء بنت السكن الحديث الصحيح قالت يا رسول الله والنبي جالس مع اصحابه اني رسول النساء اليك انا جاي بتكلم باسم النساء كله، اني رسول النساء اليك يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر يصلون الجمعات والجماعات ولا نصليه ويجاهدون في سبيل الله فيظفرون بإحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة ونحن معاشر النساء نقوم على خدمتهم ورعاية أبنائهم، فما لنا نحن النساء؟ أجرنا فين؟ متى نساوي الرجال؟ فنظر النبي لأصحابه وقال نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها، ثم قال يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. حسن خضوع المرأة للرجل يعدل الجمعات والجماعات والجهاد بالنفس والمال والشهادة في سبيل الله. يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله وقليل من كن من تفعله وقليل من كن من تفعله. فدل الحديث على أن حسن تبعل المرأة لزوجها عبادة، بل أجل عبادة تؤديها المرأة في حياتها. فالرب استعبدها بخضوعها لزوجها حتى تعطيه أقصى ما عندها ويعطيها أقصى ما عنده، وده سر التزاوج وسر التوادد وسر التواصل بين رجل المرأة. ما لم تعرف هذا النساء وتربى عليه بناتا وزوجات لن تستقيم لنا حياة. الرجل حتزوج اخ تاني في البيت يناظره ويقرأه الحجة بالحجة والرأس بالرأس؟ ما ينفعش يا اخوانا في البيت ولا في الحظيرة يبقى ديكين مع بعض، ما ينفعش ديكين ابدا. فاذا وصلت المرأة لهذه المرحلة انتهت الحياة الزوجية، وده اللي دمر البلاد الاوروبية والبلاد الغربية، ان الرجل يشعر لا يشعر برجولته مع المرأة وهي لا تشعر بانوثتها معه، بل تشعر ان رأسها برأسه وانها الند للند. كان هذه النتيجة التي نراها الآن في فساد البيوت وخرابها. بل يحضرني موقف طريف في امرأة أمريكية أسلمت، كنا الكلام ده في 98-99 كنا هناك، فتعجبنا نسألها يعني ما سبب إسلامك، فكان الجواب منها عجيب جدا. شابة في العشرينات قالت منذ أن صرت أنثى يعني حاضت، ودعاني أهلي للبحث عن قرين، عن بوي فريند، ومن حينها خرجت من بيت أبوي ليتقاذفني الرجال. العبارة ليتقاذفني الرجال. فعندهم قانون في أمريكا وبيعتبروه ده قمة القوانين الأرضية لحفاظ على حقوق المرأة، وشوف النتيجة، قمة القوانين اللي أذلت المرأة. القانون عندهم ينص على أن الرجل لو عاشر المرأة لمدة عام بالزواج أو بغيره، يعني حتى لو مخاللة أو مخادنة، إن انفصل عنها لها الحق في شطر ماله. لو استطعت أن تثبت انه عاش معاها سنة واحدة وطردها ترفع قضية تأخذ نصف ماله، نصف سنوات كله. طب نصف سنوات دي الانسان جبل على حب المال، بل حب المال عندنا فاق كل محبوب. قال تعالى وتحبون المال حبا جما، ملوش اخر. ملوش حد. بل بيّن تعالى ان احنا لا نحب المال فقط، ده احنا نحب الاكثار من المال. قال تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، كل انواع المال وكل كمية المال. الانسان غلب عليه هذا، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان ابن ادم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له مثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالإنسان يجوب على حب المال، من السنة يضحي بماله للمرأة عشرته عام. البنت بتحكي تقول فكان النتيجة أن الرجال ما في رجل يسمح للمرأة أن تعاشره عام، وهي النساء عشان خاطر تضمن حقها من اول يوم تدخل البيت عنده ويقبلها ان تكون له جيرفريند تبدأ ترسل رسائلها كلها على عنوانه عشان تثبت انها عشيرته. اي ادلة اثبات تستطيع ان تاخذ بها الحقوق. كان النتيجة ان اصبح الرجال يعتبروا الرجل اللي يسمح للمرأة أن تتم معه عام يعتبره مغفل وغبي وحمار كمان. ليه؟ هيضحي بنص ثروته ويجعل نفسه تحت درس المرأة تتحكم فيه. فعندهم عيد بيسموه عيد الهالوين أو عيد الشكر، بيغيروا فيه عفشة البيت، فأصبح عرف عندهم جاري مع تغيير العفش يغير الجيرفريند. فبال ما يبحث عن واحدة جديدة هياخد له شهر شهرين، هيعاشرها 10 شهور 8 شهور 9 شهور، ومع تغيير العفش في عيد الشكر يغير اللي موجودة معه كمان. فكان النتيجة ان النساء اصبحت المرأة تمكث عند الرجل 7-8 شهور وتعطيه حبها وعواطفها وحنانها، وعلى نهاية السنة يكرشها بره. هي نفسها الفتاة تحكي تقول يعني رجل منهم جلست معه عام واحد بس، فلما أتممت العام قلت أبشره وأنا معه على فراش العشرة. فقلت له حبيبي أنا الليلة أتممت معك عام. قالت فإذا به يتحول إلى وحش كاسر، فحملني بثياب نومي وألقاني في الطريق في الساعة الثانية ليلا. هتكمل عام؟ لا مش هسمح لك تكمل عام ولتاخد نص سعودي. الفتاة تقول فشعرت أنني لست إنسانة، بل شعرت أنني مبولة، باللفظ كده مبولة يتقاذفها الرجال. كل رجل يأخذها يستمتع بها شوية ويرميها في الشارع. قالت حتى قيد الله لي في عملي شاب مسلم يعمل معنا، فوجدت فيه عفة وأدب شديد، فعرضت نفسي عليه فأبى أن يخاللني. فسألته كيف تقضي وطرك؟ قال لا نقضي وطرنا إلا بالزواج الحلال. قالت ماذا تقصد بالزواج؟ قال عشرة وأسرة واستقرار وأولاد وحياة مستديمة. قالت وأنا فطرتي لهذا داعية، فوجدت عنده ما جبلت عليه وما تمنيت في حياتي، فقلت أنا أتمنى هذه الحياة. قال ولكنني مسلم وأنت كافرة، والإسلام حرم على المسلم الزواج من الكافرة. قالت وأنا لن أدعك، إذا كان الاستقرار في الإسلام أنا مستعد أدخل في الإسلام. قالت فأخذت أبحث، فلما قرأت أحكام الشريعة في المعاملة الأسرية أيقنت أن حياتي فيها ولا حياة لي في غيرها. فجئت أعلم إسلامي لعلي أجد حياة مستقرة في كنف مسلم يرعاني شابة ويرعاني في مشيبي. لكن الشاهد يا إخواني اللي عند ذر الدم هيشعر بهذا المعنى. المرأة ليست امرأة، بل كما عبرت هي مبولة يتقاذفها الرجال. أين حقوق المرأة؟ ضاعت. أين حياة المرأة؟ ضاعت. أين مستقبل المرأة؟ ضاعت. يفعل بها في حال شبابها وزهوها وقوتها وعطائها واستمتع الرجال بها، فكيف لو بلغت مشيبها؟ تذهب هناك ترى من بلغنا المشيب في بؤس شديد في دور العجزة ودور المسنين. أي حياة هذه التي تقضي فيها المرأة شبابها مبولة يتقاذفها الرجال، ثم في مشيبها حبيسة بين جدران دور المسنين حتى يأتيها الموت؟ هل هذه حياة؟ هل هذه حياة أخواني؟ أبدا ليست حياة. دمروا النساء، أقول دمروا النساء ودمروا أجيال من النساء. والرجل له بيقضي وطره وبيجرب راحته. فالحقيقة ما يفعله هناك لا آدمي، لا آدمي. نساءنا اللائي يحاولن التشبه بنساء الغرب والتزي بحياة الغرب هذه كارثة. هن لا يشعرن بعواقبها ونهايتها، ولو علمنا ما عند القوم ما تمنت امرأة مسلمة أن تكون حياتها وحياة الغربية. يفتنها الحرية ويفتنها الحركة، وأن عندها حرية حركة وأنها تتحرك بحرية بعيدا عن زوجها ولا تخضع لرجل، لكن لا تدري عواقب ما تفعل. لذا كانت وصية أمامة لابنتي هذه الوصية الغالية في ليلة عرسها: كوني له أمة يكن لك عبدا. وده تأمين مستقبل المرأة الحقيقي. ولابد أن نربي بناتنا ونسائنا على هذا. ولما أقول نساءنا لأن الأب أمر أن يوجه ابنته لهذه المعاني، لكن لن تكتسبها حقيقة إلا مع زوجها. الأب يربي ابنته فتاة، لكن لن يربيها له زوجة إلا الزوج. لذا جاءت الوصية من الله للزوج: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. المرأة لم تعش في بيت أبيها زوجة، عاشت فتاة، وما صارت زوجة إلا عندك، فأنت المطالب بهذا التوجيه، والمطالب بإخضاعها لك، والمطالب بتعليمها أن شدة خضوعها للرجل أمضى وأمضى في قلب الرجل من تعاليها عليه، من تعاليها عليه. فلذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن، حسن خضوعها لزوجها وحسن انقيادها لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل أجل أعمال الرجال. فلابد أن تعلم المرأة هذه المعاني، وأن يعرف الرجل أن حياتها واستقرارها واستمرارها وسكناها بخضوعها لزوجها ليس غيره. ولذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هذا الجانب الخطير، الرجل إن وجد من المرأة هذا الجانب مهما كانت حدته سليم، ومهما كانت قوته سليم. فلين الرجل بخضوع المرأة وليس بتعالي المرأة ولا باستئسادها. استأسد هيظهر هو قوته وهو بلا نزاع أقوى. لذا جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. وجاءت سور القرآن للتحضيض والتحريض على رعاية المرأة واليتيم، سورة النساء بأكملها، بل النساء الكبرى والنساء الصغرى اللي هي الطلاق وغيرها من السور، كان هذا هدفها الرئيس ومقصدها الأعلى. كيف يراعى ضعف هذه المرأة، وكيف يؤخذ بناصيته إلى الحق، وكيف نجعل منها مدرسة وأمة تنشئ أجيال وتربي للبشرية رجال. يا إخوان، هذا الجانب الخطير ما لم نعلمه نساءنا لن تستقيم لنا بيوتنا. الرجل يتزوج المرأة وفاهم أن هي مدام ربيت في بيت أبيها لا تحتاج منه لتربية، ثم لا يوجه ولا ينصح، بل يفتح لها العنان لتناظره وتناقشه وتكون ندا له في الصغيرة الكبيرة، ويفتح له هذا الباب، باب الندية، لن يجني شوك نديتها غيره وأولاده معه. إذا المرأة استأسدت على رجل، فكيف لو قويت شوكتها بأبنائها؟ كيف لو صاروا رجال؟ وكم من امرأة حرضت أبناءها على أبيهم حتى نبذ الأب، حتى نبذ الأب، وصارت القوة والهيمنة لها ولأولادها، وتستخدم كل قواها في إخضاع الرجل مش لنفسها بس، لا، لكي تقوى عليه ستخضوه حتى لأبنائها. والقصة الطريفة اللي بيحكوها ابن حاكم روما، بيسألوه: من يحكم روما؟ قال: ابني. قالوا: كيف؟ قال: أنا أحكم روما وتحكمني زوجتي، وزوجتي يحكمها ابنها، فابني حكم روما. الحاكم الفعل هو، إيه اللي عايزه بسلامته الكل يسلم له. فالأم لا تملك أمام حاجة ابنها إلا الخضوع، وأنا لا أملك أمام حاجاتها إلا الخضوع، والرعاية لا تملك أمام حاجاتي إلا الخضوع. كان النتيجة أصبح من حاكم روما
سلامت. وصل المعنى يا اخواتي، هذه المعاني للأسف الشديد غابت عن الناس، والناس لا يشعرون بهذه المعاني. فخضوع المرأة وتربيتها على الخضوع وتربيتها على حسن الانصياع للرجل، هذا أمر بلا نزاع أمتع للمرأة وأمتع للرجل. فكلما كانت جبانة خائفة محتاجة للرجل بتفسح المجال للرجل ليعمل قوته في حمايتها في رعايتها في القيام على شؤونها في الكفالة بها الكاملة. ولذلك الشرع يعني أعطاها إكرام لها كل كسبها اللي ترث من أبوها أو يأتيها من جهدها وعرقها بكامله لها تستمتع به كيف شاءت. والرجل مطالب بكل نفقاتها من لحظة زواجها إلى أن تلقى ربها، ولو كانت أغنى منه لا يعفيه غناها من الإنفاق عليها. انظر الشريعة كم أعطت للمرأة، بشرع رب العالمين. صحيح الرب أعطاها نصف ميراث الرجل لكن لشخصها، والرجل له ولأسرته. نصيب الرجل من ميراث كان في الحقيقة أقل من المرأة، حتى وإن أعطي ضعفها في الظاهر لكن حظه من ضعفها جزء من حظ الأسرة، وحظها من نصيبها كاملا لها. وصل المعنى؟ فما للمرأة للمرأة بنص الآية، للرجال نصيب مما ترك الوالدان الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والآية الأخرى جاءت في كسبها، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. بل عد طمع الرجل في شيء من مال المرأة نشوز في الرجال ذمته الشريعة وحاربته. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، نشوز الزوج أن يطمع في مال المرأة، وعد هذا من أذم الأخلاق عند الرجال. لو فقير مش لاقي ياكل لا يبني حياته على كسبها ولا على مالها، بل مطالب ان يبذل ما في وسعه لينفق على نفسه وعليه وعلى ابنائه، تكليف لا تشريف. وصل المعنى؟ اذا شعر الرجل بان المرأة منقادة له لن يتوقف عن بذل ما في وسعه في الانفاق عليها وفي القيام عليها. ولذا جاءت الآية الرجال قوامون على النساء، لم يقل قائمون، قال قوامون. قوام صفة مبالغة، يعني في دقيق الأمر وجليله هو قائم على كل شؤونها توجيها وحماية ورعاية ونصرة وإنفاقا. وصل المعنى؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا صلاح المرأة وخضوعها للرجل يحمل الرجل على هذا كله، وده المقابل. لا تخضع مجانا، لا، ده في مقابل الخضوع بتأخذ لب الرجل، جهد الرجل، قوة الرجل، عطاء الرجل، مال الرجل، بل حياته كلها. ها، كنت بذكر الحديث ده غلبنا الكريم وغلبونا لئيم مرة في درس فدارس معايا عميد كان في الجيش، قال شيخ نشأة، قلت له قال لي نفسي مرة في حياتي بس ابقى لئيم، اغلبها مرة بس مرة بس اغلبها على طول بتغلب. نسأل الله تعالى. فاخواني ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى. فكلما ازداد خضوع المرأة للرجل كلما كان ذلك أمضى عند الرجل وأرضى لقلب الرجل وأكثر على مد الرجل بالقوة التي تحمله على دوام العطاء للمرأة. إذا جاءت الوصية كوني له أمة
يكن لك عبد، يكن لك عبد. والكلام ده يا اخوانا يعني الحقيقة الصحابيات والصحابة لما عاشوه كان متعة، وحياتهم حياة مهما كان ظرف الرجل مع المرأة. يعني يحضرني على سبيل المثال للحصر سيدنا أبو الدرداء، بدأ زواجه بأم الدرداء الكبرى، ودي كانت إنسانة فاضلة عالمة صحابية جليلة، عاشت مع أبي الدرداء أحلى حياة حتى قبضت روحها إلى الله عز وجل. تزوج تابعية وسمّاها أم الدرداء الصغرى، يعني سيدنا أبو الدرداء اتجوز اثنين أم الدرداء، أم الدرداء الكبرى صحابية وأم الدرداء الصغرى تابعية، ورغم صغر سنها عنه من شدة حبها له وحبه لها وخضوعها له وعطائه لها قالت أعاهدك أبا الدرداء على ألا أنكح أحدا بعدك حتى أكون زوجك في الدنيا وفي الجنة. مات عنها أبو الدرداء، تقدم لها خليفة المسلمين معاوية بن أبو سفيان في أيام خلافته رأس الدولة. قالت والله لا أسمح لأحد بعد أبي الدرداء يعلوني حتى لا يكون لي زوجا في الجنة إلا أبي الدرداء، واعتذرت لمعاوية. تقدم لها غيره أبت. العشرة والإلف بيوجد نوع من الوفاء عجيب. لا، المرأة في الجنة زوجة لآخر أزواجها. ها؟ لآخر أزواجها، لأن هي تموت عليه، فتأتي يوم القيامة زوجة له وزوجها الأول ربناها عوض. ما تزوجها شيء في الجنة تزوج حرعي موجود. ها؟ كنت بشرح في درس بقول إن الزوجة الصالحة زوجة رجل في الجنة ورب العباد يحببها إليه ويجملها عنده وتكون في نظره أجمل من الحور العين خلقا وخلقا. فكان جالس في الدرس رجل كبير سن الله يرحمه رحمة واسعة 75 سنة، قال لي شيخ نشأة إيه اللي انت بتقوله ده؟ يعني هي وراي وراي في الدنيا وفي الآخرة 75 سنة ومراته عشرة 50 سنة معاه بل عدت 50. قال لي هي إذا هو صالح وهي صالح ودخل الاثنين الجنة ستكون زوجته في الجنة. لا مش عقوبة، لأنها في الجنة ستكون أجمل من الحور العين وأحسن خلقا من الحور العين وأحب إلى قلبه من الحور العين، ما في صدره نحوها من غل سيذهب. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأنا بشرح الآية بشرح الحديث، فالرجل الحقيقة ما احتمل الكلام قال لا شيخ نشأت هي وراي دنيا وآخرة. طب خلاص هي طالقة عم الشيخ وطلق امرأته فجأة عشان ما تبقاش زوجته في الجنة. نعم ولا احتمل الكلام ورفض، قال لي هي طالق خلاص انتهت القصة طلقها. الله يرحمه ورحمة الناس الاثنين ماتوا. لكن الشاهد يا اخواني ان بلا نزاع خضوع المرأة للرجل هو متعة الحياة الزوجية، هو متعة الحياة الزوجية، فلابد ان ندرك هذه الاعراف. الشارع بها امر لان الرب يعلم من المرأة ما لا نعلم ويعلم من الرجل ما لا نعلم، فوضع هذه الضوابط الشرعية
حتى تستقيم الحياة الزوجية وتستقر الحياة الزوجية وتدوم الحياة الزوجية. ولذلك يعني العشرة بين الصحابة كانت عجيبة، المرأة تعاشر الرجل مهما كان ظرفه لا تجد منها ذم له بكثرة ما تجد عندها عنده وما يجد منها. يعني يمكن الصحابة كان تميزوا خلافنا، كان التعدد عندهم عرف وعادة، فكان المرأة إذا طلقت أو مات زوجها يستبق عليها، فلا تبقى مسلم بلا زواج إلا إذا أبت هي، زي ما عملت أم الدرداء كده. أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب واستشهد في مؤته، فلما انقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر، فمكثت عنده حتى لقي رب. فلما مات أبو بكر وانقضت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب. خلي بالك، يعني امرأة واحدة وبين ثلاثة من كبار الصحابة. فبعض النسوة استمعنا إليها فسألناها وهي تحت علي، قال: يا أسماء ماذا تقولين عن أزواجك؟ طبعا أسماء بنت عميس دي كان لها قصة طريفة مع سيدنا عمر الخطاب، لأن هي هاجرت الهجرتين الأولى والثانية للحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب. سيدنا عمر سبقه بالهجرة المدينة، لكنهم سبقوه بالهجرة الحبشة، وهي كانت قريبة سيدنا عمر، فقال: يا أسماء سبقناكم بالهجرة إلى الأسلام. قالت: أنت الذي سبقتنا ونحن كنا مسلمين قبل وأنت في الجاهلية الأولى، يعني سبقناك بالهجرة الحبشة. فلما سيدنا عمر ضيق عليها في الكلام اشتكته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل كتب لك الهجرتان وله هجرة واحدة. عمر له هجرة واحدة وانت لكم الهجرتين، بل الثلاث هجرات، الأولى والثانية الحبشة والثالثة المدينة. الشاهد السيدة أسماء تسأل: ماذا تقولين عن أزواجك الثلاثة؟ قالت: زين الشباب جعفر، وخلفه زين الشيوخ، ثم جاء بعدهم خير الرجال. قدر الله سيدنا علي داخل سمع، قال: والله لو قلت غير ذلك لوكأت عنقك، لو لخبطت عشان انت معي دلوقتي كنت هقطع رقبتك. هتخبط في مين؟ في جعفر ولا في ابو بكر؟ فجمع الله لها من الشباب خيره، ومن الشيوخ خيره، ومن الرجال خيره. وده كان حال المرأة، لأن حياتها حياة بنيت على هذا. لما يجد سيدنا أبو بكر سلوكها مع زوجها جعفر، مجرد ما علم أنه مات كان يتعجل بالتلميح للمرأة قبل انقضاء العدة حتى نهم القرآن، وحرم عليهم الخطبة قبل انقضاء العدة، وأجاز التعريض فعرضوا: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قول معروف ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تبلغ كتاب أجل. هذه الآية جاءت في أن الصحابة كانوا بيتعجلوا خشية أن يظهر بها غيرهم، مدام امرأة مسلمة طيعة منصاعة عرف أدبها وعرف عطاؤها وعرفت حسنة عشرتها لزوجها، الكل يتمنى نكاحها إذا طلقت أو مات زوجها، الكل يتمنى. فكان يتعرض لها فترة العدة حتى نهوا عن ذلك. فجاء هذا النهي ليعلمنا إلى أي مدى وصلت أخلاق الصحابة، ما كانت امرأة تبقى في الأمة بيد غير رجل، بل الكل يستبق عليه، حتى الفاسدة هقول ايه بس يعني، وان كان هذا قليل جدا في الصحابيات نادر، لكن وقع لا يخلو جيل. حبهم لبعضهم وصلهم لهذه المراحل. هذا احد الصحابة ابتلى بامرأة كارثة، حب لاصحابه جعله يرفض طلاقها، حتى قال له ابن عباس يا فلان، قال نعم، قال طلقها فلمثلها شرع الطلاق. يعني ربنا شرع الطلاق مخصوص لمراتك دي. فرد رد عجيب، قال يا ابن عم رسول الله والله اني لاخشى ان اطلقها فيتزوجها اخ لي مسلم فيرى منها ما ارى منها. انا مبقى عليها عشان احجب شرها على العباد. ايه فداء طبعا، لحبه لاخوانه وحرصه على الا يبلي الناس ببلية امتحنه الله بها. فالمعنى ده معنى عجيب كان عند الصحابة. فيش نزاع ان الصحابيات كانوا مختلفات عن كل النساء، ولذلك كانت العشرة والالتحام بهن متعة بلا نزاع، وكانت بيوتهم من اسعد البيوت ومن انعم البيوت. عز ان تجد من يشكو، بل يعني حتى اللي حصل بينهم شقاق او نزاع كان ده لا ينفي الحب اللي بينهم. يعني يحضرني موقف بريرة ومغيث. سيدة بريرة كانت جارية وتزوجها سيدنا مغيث، فاختلفوا طلقها في وقت غضب، لكن بعد ما طلقها كان متعلق بها جدا. فلما خرجت من دارها خرج مغيث وراها يستعطفها، حرام عليك انا بحبك وترجع البيت. المهم قعد يستغيث ويستعطف فيها، والنبي يرى هذا المشهد فقال لاصحاب الجلسة معه اما تروا حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. ثم قام النبي من مجلسه وذهب اليها، قال يا بريرة هل عدت لمغيث شفقة على حبه لها؟ صغرى انفصلت، كانت انتقضت عدتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة هل رجعت إلي؟ قالت يا رسول الله أجئت شافعا أم آمرا؟ قال بل شافع، ما لو آمر هنسمع نطيع، لكن شافع بل الخيار. قال بل شافعا. قالت والله لا أرجع إليه أبدا، لا أرجع إليه أبدا. الشاهد يا إخواني أن الصحابة كان هذا سلوكهم لما عرفوا تربية المرأة على الخضوع، كان هذا أنضى للرجل وأنضى للمرأة وأنضى للبيوت وأسعد للبيوت وأحفظ على البيوت وصيانتها. وكانت هذه النتيجة يعني جرى فيها هذا العرف واستعمل من خلال الوحي بهذه النصوص، فتحولت بيوت الصحابة لجنان، وما زال هذا إلى يوم الناس هذا. المرأة كلما كانت أخضع للرجل كلما كان ذلك أمتع للبيت وأصل البيت وأشد حفاظا على استمراره واستقراره ودوامه بلا نزاع، لأن رب العباد جبل المرأة على هذا وده عرف، وجبل الرجل على هذه العاطفة القوية كلما ازداد الضعف أمامه. وصل المعنى؟ لعل أكون وفيت يعني نقطة واحدة بس في حق النساء في هذا الباب، والوقت انتهى من بدري. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يعلمني لكم أنفعنا وأنفعنا بعلمنا والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا وأبناءنا وبناتنا واستخدمنا وإياهم في مرضك عنا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.